بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فابتداء نحمد الله جل وعلا ونشكره على هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع ونجعل هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والهدى والرشاد، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. اللهم آمين. موضوعنا أيها الأخوة كما هو معنون له: العفو والصفح والحلم والتسامح والتغافل. الموضوع بهذه العناوين، هذه الأسماء الخمسة، طويل جدا، وأنا أريد أن أحلل في هذه الألفاظ وأنا أتكلم عن ما نحن بحاجة إليه مما هو يدور في الساحة. الإنسان بنفسه مدني بطبعه، لا بد له من احتكاك مع الآخرين. هذا الاحتكاك سيترتب عليه ما يترتب من نزاعات ومشاكل، ولا بد. والحياة هذه الحياة مشاكل ونزاعات وخلافات، والسبب كثرة الاحتكاك. القرآن لم يهمل هذا الجانب، عالج هذه القضايا التي فيها كثرة النزاعات وكثرة الخلاف والشقاق. فلما كان ذلك كذلك، أي من هذه النزاعات والخلافات، كان خلق العفو لا بد أن يشيع فيما بيننا. وأنت خطأ، ويقع الخطأ منك، ويقع من أبنائك ومن بناتك ومن إخوانك، ويقع بينك وبين أصحابك وبين الجيران وفي الشارع وفي الدوام. إذن في كل الأمور الخطأ لابد منه أن يقع. فإذا كان الإنسان عندما يقع الزلل والخطأ يريد أن يأخذ حقه وأن ينتقم، أفنى الناس بعضهم بعضا. إذن لابد من إشاعة خلق التسامح وخلق العفو. لماذا؟ لكي تستمر العلاقة، ولكي تدوم المحبة، ولكي نبتعد عن كثير من المشاكل والأنانيات والأحقاد والبغض إلى آخره. ثم أنت عندما تعفو الله يعفو عنك، وعندما تعفو الله يسخر لك في خطأ فيما بعد منك أو من أقاربك من يعفو عنك. وأعظم هذا كله أننا كلنا بحاجة إلى أن يعفو الله عنا والعافين عن الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فكما أنك مطلوب منك أن تعفو عن الناس، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو ويحب العفو، وأنت تطلب من الله العفو. إذن ما هذا الخلق؟ بهذه النظرة المختصرة يبين لك، تبين لك أهمية إشاعة هذا الخلق والتخلق به. ولذا خلق العفو والصفح جاء كثيرا بالقرآن بالقرن فيما بينهما، وجاء التسامح والتغافل، وجاء ما يعرف بخلق الحلم والأناة والتريث وعدم العجلة. كل هذه أخلاق نحن بحاجة لها. كثرة المشاكل بين الزوج مع زوجته، يقع كثير من المشاكل وينتهي الأمر إلى طلاق. تجد من عدم سبب الوئام فيما بين الزوجين خلق العفو، تجد الأخلاق الخمسة لا تستعمل ولا يتخلق بها الزوج أو الزوجة فيما بينهما، بين الأب مع أبنائه، مع الأخ مع إخوانه، وحتى مع الجيران. مشاكل اليوم في المصافط التي تكون، أو فيما يكون بين الجهال، أو بما يكون عزكم الله في القمامة، وتجد هذه تتكلم وهذا يتكلم والابن والنهاية تشين النفوس. ويقع ما يقع في القلب من البغض، وقد يترتب هذا إلى مشاكل وشكاوى. كذلك بين الأقارب، ولأنهم بكثرة يحتكون فيما بينهم، والأدهى والأمر والأكثر ما يكون بين البنات وبين النساء، بين الأقارب من النساء، أنانيات، شحناء، قيل وقال، وخذ مما سيأتي شيء من هذا. هذه كلها مقدمة في أهمية هذا الخلق الذي نحن بحاجة إلى أن نتعرف عليه، وبحاجة إلى أن نبذل الأسباب كيف نتخلق بهذا الخلق. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العفو، ومن صفاته أنه يعفو عن الذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. وجاء القرآن كثيرا ما يأمر بالعفو، وليعفو وليصفحوا، فاعفوا واصفحوا، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، وليعفوا وليصفحوا. وتجد الله عز وجل يذكر خلق العفو والحلم والعلم والمغفرة بعد خطأ سابق، أو بعد تقصير لأمر محمود سابق. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولما عفى عن المتخلفين عن غزوة تبوك قال عفى الله عنك، ثم جاءت ماذا؟ جاءت المعاتبة. قال بعض السلف هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة. لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. يقول قائل ما العفو؟ العفو ترك العقوبة، العفو التجاوز عن الخطأ. يقع الزلل، يقع الخطأ، فتعفو وتتجاوز عنه. طيب ما الصفح؟ الصفح عدم تذكير المخطئ بخطئه، وعدم تعييره وتذنيبه، وما يكون منه عندما يقع فيما بعد من خطأ تذكره: أنا عفيت عنك، أنا عفوت عنك، أنت أخطأت المرة الأولى الثانية، وكل شوي تذكره عندما يقع. بين الزوجين أخطاء كثيرة وتقصير كثير، من الزوج أو من الزوج، فلا بد من إشاعة الخلق فيما بينهم. كل مرة تقول للزوجة وهي تقول للزوج، تقول للزوجة أو العكس، المرة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، ماذا سيقع؟ سيقع نوع من إحراج، وكأنك أو كأنها أذلت أو ذللتها. وهذا يقع حتى بين الأخوة. ولذلك قال الصفح نسيان الخطأ وعدم تذكيره وعدم معاتبته وتأنيبه وتذنيبه. انظر ماذا يقرن الله عز وجل: وليعفو وليصفح. في حالة الدعوة المكية 13 سنة جاءت الآيات اللي ذكرت شيئا منها: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، لا تردون على المسيئين لكم المستهزئين بكم. هذا متى؟ في مكة. لماذا؟ لأنهم في حالة ضعف، فالرد قد يترتب عليه ما يترتب مما لا تحمد عقبه، وقد يكون في هذا نهاية للدعوة في بداية مهدها. لكن الله عز وجل وجه الصحابة إلى الصمت وعدم الرد. جاء في المدينة أمرهم بالعفو والصفع عن من؟ عن اليهود أيضا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لأنهم صاروا يستفزون الصحابة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسالمهم ويجاريهم فيما يقولون وفيما يتكلم، وأمر الله عز وجل الصحابة الصبر عليهم حتى خرجوا من المدينة. إذن معنى العفو والصفح واضح. طيب عندنا التسامح هو من العفو، والعامة يقولون المسامح كريم، وعندنا التغافل. فالله عز وجل يقول في القرآن: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا يعرف عندنا بماذا؟ ثمن كلامك. قد تأتي خصومة فيسيء هو بالألفاظ، وقد يكون الخصم يستفزه يريد أن يخرج من بعض الألفاظ حتى يكسب القضية أو يكون له مدخل عليه. إذن ما يسمى بتثمين الكلام عالج القرآن هذا. قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن بالكلام، إن الشيطان بالألفاظ التي تنطق بها ينزغ بينكم ويرتقع العداوة. هذه تكون بينك وبين الزوجة في مشاجرات. أنا أركز على ما يدور في البيوت خصوصا، لأنك باستمرار احتكاك دائم وطلبات منك ومنها، تقصير في الفراش، تقصير في المطبخ، تقصير في بعض الطلبات اللي أنت تطلبها من في دوامي إلى آخره مما يكون بين الزوجين. فهذه الشجرات تحتاج إلى أن تثمن كلام كثير وكثير وكثير، يغضب ثم يسبها ويسب أهلها ويتكلم بها بما لا يليق، ثم بعد لحظات وإذا هو يندم. وأحيانا هي العكس، وأحيانا تقع الفرقة وتقع المشاحنة وتقع النزاعات والسبب خرج عن طوره. ولذا قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وقولوا للناس حسنا، أي ثمن كلامك وحسن ألفاظك، فتعامل مع الناس بكل ألفاظ جميلة. فإن وقع منهم ما يقع مما يستفزونك ومما يقع مما يخرجونك عن طورك، فماذا قال الله عز وجل؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك، أي بمعنى لا يستفزونك ويخرجونك عن طورك. وهذا من معاني الحلم، من أسمائه الحليم، ومن صفاته أنه يحلم بمعنى لا يعاجل بالعقوبة. قالوا: والحليم الذي لا يستخفه عصيان عباده أن يعاجلهم بالعقوبة، بل جعل لهم منتهى ينتهون إليه. وقالوا في معناه بالنسبة لنا: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب تجده يتأنى. قالوا: حلم حلما تأنى وسكن وتعقل بما يقع وبما يقال له، ولا يتخبط، يتكلم بالكلام الذي لا يليق، ثم تكون النهاية لا تحمد عقباها. بمعنى أحيانا مشاكل ننظر إلى من الأقارب من العائلة، من يكون يستطيع أن يعالج القضية في صدارة الرحب، صدره وسيع راكد، عنده حكمة، عنده أسلوب، يعرف كيف يتعامل مع الغير. وهذه لا تكون للناس كلهم، الناس أطباع وأنواع وأجناس، هذا طبعه ضيق، صدره ضيق، هذا ما يسمى بالحساس، هذا انفيسة، هذا الناس مختلفة، كيف تتعامل مع هذه الأطياف في المجتمع؟ هنا نحتاج إلى معنى العفو، معنى الصفح، إلى العلم بما ذكرته. يأتي ما يسمى بالتغافل. شنو التغافل؟ حياة الناس وعلاقات والعلاقات التي بين الناس لا تستمر ولا تدوم المودة إلا بهذا الخلق، بل بما ذكرته من هذه الأخلاق. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم، قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فقعد القرآن هذه القواعد وبين هذه الأخلاق حتى تستقيم حياة الناس. فديننا كامل وجاء لسعادة البشر، وجاء ليسود الود والإخاء والمحبة وصفاء النفوس فيما بين الناس، جاء للم الشمل وجمع الكلمة، ونهى عما يقابل عن الفرقة والشتات إلى آخره. التغافل باللفظ الثاني التغابي، في مغفل وفي متغافل. مغفل البليد اللي ما يفهم، والتغافل يفهم لكنه كأنه لا يسمع. فيسمع من زوجته، من عياله، من إخوانه، من أقاربه، من أصحابي من في الوظيفة سمع بعض الكلام كأنه ما سمع. يقولون العيال الصغار شي يقول طنش ها طنش تعش كأنك ما سمعش. هذا يجعل القلب يرتاح ويجعل العلاقات تدوم، وتسمع من أخيك، تسمع خصوصا ما يكونوا في البيوت كلام باستمرار، قالت وقالت وتكلمت تكلمت كأنك ما سمعت، صد واسكت. التغافل تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل، كلام الإمام أحمد. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. شنو يقع في البيوت؟ أحيانا بعض البيوت أربع أخوة متزوجين، صحيح؟ طيب، وعندهم أبناء ومشاكل الأبناء، ويقع من الزوجات أيضا من الغيرة، من الحسد، من الحقد، من إلى آخره. هذا سيء الطبع وهذا حسن الطبع، النفوس مختلفة. هذا مهما حاولت فيه طبعه سيء وهذا يختلف. كيف نتعامل الآن؟ الزوجة الآن كيف يتعامل مع زوجته وعنده من إخوانه ولهم زوجات في البيت والعيال فيما بينهم، عيالك بينك يتهاوشون فيما بينهم، شلون الأبناء مع أبناء عمهم مع كذا، تأتي خواتك من الخارج ومعهن الأبناء وتزيد المشاكل. نحن أن يكبرون لا يريد أن يأخذ من بنات عمه بسبب المشاكل الحاصلة. أين العلاج؟ وين التغافل؟ هنا الزوج الزوجة وكأنكم لم تسمعوا شيئا. يقع بين الأبناء، يقع بين البنات، تسمع من زوجة فلان، تسمع من فلان، أحيانا الأم سبب للمشاكل، وكثير ما تكون الأم مع البنات أو مع أحد الأبناء ضد الآخرين، ثم يغلي. أما المرأة تغلي ودائما مع زوجها، أمك فعلت، أمك قالت، أمك كذا، أو أحيانا مع زوجة فلان وزوجة فلان. ما الذي يحصل؟ تحصل مشاكل في البيوت كثيرة نحتاج إلى علاج. كيف القرآن عالج؟ عالج، شوفوا حسن الخلق في ماذا؟ في التغافل. فتوجه وكأنك لم تسمع شيئا، وكأنك لم تسمع شيئا، حتى تدوم العشرة والعلاقة. ولذا سيأتي مزيد من هذا الكلام، لكن هذا معنى التغافل. ومما يقع بين الإخوان في السفر، في الطلعات، في الكشتات، يقع بعض الكلام، يقع بعض القيل، تقع بعض الأشياء، صد وكأنك لم تسمع. اسمع ماذا قال الله عز وجل موجها من نبيه عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بماذا؟ بالاقتداء والاتباع له عليه الصلاة والسلام. قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هو أساء، أمره الله عز وجل أن يرد الإساءة بماذا؟ ها؟ بالإحسان. فإن حصل ذلك خضع الولي خضع العدو وصار كأنه صديق حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة يصير فيما بعد كأنه ولي حميم. تجد أحيانا بعض الناس يسيء إليك، خصوصا من أصدقائك وقاربك وكذا، وأنت تحسن إليه في الأفراح تزوره، في الأتراح تعزيه وتسليه، وفيما يحتاجه تجدك معه، وبالنسبة للأقارب تجدك من أول الناس، والكلام طيب والأسلوب حسن والترحيب. فيقع في نفسه هو يسيء، وقد يتكلم عليك، وقد يغتابك، وقد ينم فيك، وأنت معه بأحسن معاملة. مهما كان الله عز وجل يقلب هذا إلى أن يكون صديقا كأنه ولي حميم. هذا معنى الآية. ماذا قال الله عز وجل؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآية قال فيها ابن عباس ادفع بالتي هي أحسن، قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك صار وخضع لهم وليهم عدوهم كأنه ولي حميم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ خذ العفو، الخطاب موجه، الأمر موجه لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. هو أساء. اليوم طلعت المدارس وراحت المدارس هدى وطلع، شوف الشوارع شوف السيارات، هذا مسكين ما يعرف يسوق، هذه امرأة وهذا سائق وهذا معلق الهرن عليه وهذا يلعن ويسبق وهذا نفس الطريقة وهذا لطلع عليه عطاه بالدعسة. خذ من الألفاظ هذه في طلعة مدارس فيما بينهم شنو يصير برا، وأحيانا في المراجعات تسمع من يسب وتسمع من يتذمر وتسمع من يتكلم. وقد أنت سائلك هل من الشجاعة ومن الحكمة والعقل أن نرد؟ لا، أنا بيعت الكلام هذا ليس ضعفا، طبيعتي العفو ليس على إطلاقي، لكن الآن أريد أن أؤصل هذه المسائل. فهنا ليس من الحكمة وليس من العقل أن ترد. الله عز وجل قال خذ العفو، هذا الأولى، لكن ليس معنى هذا يسكت. قال ماذا؟ وأمر بالعرف، ركده هده، تكلم معه بكلام جميل كلام حسن، الله يرضى عليك اركد، لا يغويك الشيطان، هذه نزغات الشيطان، إذا كنت أنت غلطان تقول حقك علي من الكلام، شفته زاد اشتعل صد، قال وأعرض عن الجهد، اسكت لا ترد عليه بالمثل. وذلك قالوا في العقل من العاقل، قال من لم يتجاوز الصمت في معاقبة الجهال، من لم يتجاوز الصمت في معاقبة الجهال. قالوا احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، هو سفيه الآن، أنت حاولت تركده حاولت تهدي لم يركد، الله يرضى عليك هذا ما يصلح كذا، حنا أخوان الغلط، أحيانا أنت مغلطان، سواء أنا غلطان أو مغلطان أنا قاعد أركد هدي الأمور. لا هو اشتعل، هو يظنك الآن أنك ضعيف، ليست من الشجاعة أن يرد الإساءة بمثلها، وإنما الله عز وجل قال وأمر بالعرف، ما استجاب ترجع للثالثة ما هي، وأعرض عن الجاهلين. قالوا احتمال السفيه خير من أن تتحلى أنت بصورته، قالوا التغاضي عن الجاهل خير من مشاكلته، هو جاهل ويتلفظ بألفاظ، هل من العقل أن يصير أن أرد الألفاظ بمثلها بالسب واللعن؟ قال تغاضى تغافل صد كأنك ما تسمع، قال التغاضي عن الجاهل خير من مشاكلته، واحتمال السفيه خير من التحلي بصورته. والعقل قال من عقل الناس، قال من لم يتجاوز الصمت في معاقبة الجهال. وذلك يقولون من الأسباب الرحمة بالجهال، وأن تنظر إليه استغواه الشيطان، هو ما في شك أن الشيطان استغواه. وإذا قال والعاقل من علم نزغات الشيطان من أين تأتي، من علم نزغات الشيطان من أين تأتي، لو حصل بينك وبين هذه المشاجرة وارتفعت الأصوات ووصل الضرب، بعضهم سفيه أصلا، جرت النهاية محاكم ومشاكل ومغافل، وقد يكون من ضرب بسكين إلى آخره، ولو صمت وشفت أن أغواه الشيطان وأنه سفيه وأنه أحمق، وأن العقل أنني أترفع عن السباب وأرحم لجهله، كنت أنت العقل وابتعدت عن هذه المشاكل كلها، ولم يحصل لا مغافر ولا مطالبات ولا جاهيات ولا ضرب ولا شجار ولا انت الأمر كله. ليست المسألة شجاعة، المسألة عقل. انظروا الحكمة كيف تكلموا بما يكون بمثل هذا الحال، احتمال السفيه خير من تحلي بصورته، والتغاضي عن الجاهل خير من مشاكلته أن أكون مثله. فأنا ماذا قال؟ قال يا جبريل ما هذا؟ القائل النبي عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري شنو معنى الآية، جبريل عليه الصلاة والسلام ما يدري، قال والله لا أدري حتى أسأل. ثم جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن ربك يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. هذه لا تكون إلا لعظماء البشر ولمن اقتدوا بهؤلاء الصفوة المختارة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من درس الشريعة وتمثل بهذه الأخلاق النبيلة الكريمة، أن تعفو عمن ظلمك. تحصل اليوم مظالم كثيرة، أخطاء، أحيانا حوادث السيارات، يقول ما نبي منه شيء خلوه يروح. يقع طلاق اليوم بين الزوج والزوجة وفيها أبناء، تجد الزوجة تشتكي وترفع قضايا ومحاكم وتطالبه بما لا ينبغي لها أن تطالب، ويأتون بالمحامي إلى آخره. طيب وين الله عز وجل يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال عنهم ولا تنسوا الفضل بينكم السابق. لماذا يا الأب أو لماذا يا الأم تقومين مع ابنتك والأب مع ابنته ضد الزوج الذي له من ابنتكم أبناء ومحاكم وقضايا بسبب يريدون المبالغ وسائق وخادمة إلى آخره؟ هل هذا من الحكمة ومن العقل؟ لا، هذا سفه وليس من الإحسان، بل هذا من الإساءة. وأنهم كل يأخذ حقه بما يناسبه، وحين قد يكون في نوع من الظلم يقول نتغاضى عنه لا نريده. يريدون ماذا؟ أمن عفى وأصلح فأجره ولذلك العلماء يقولون من أخذ حقه ليس له الأجر، ومن عفى وترك حقه مع من يستحقه فأجره أعظم من الذي يأخذ حقه. لأن أجره عند من؟ على من؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال الشافعي رحمه الله من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. إذا جاءك من يعتذر ويطلب منك العذر فالذي ينبغي أن تعذره وأن تبيحه مما قال فيك ومما تكلم أو مما فعل. وهنا أجرك عند من؟ عند الله. أن تعفو عمن ظلمك، هذه تكون في كثير من الأمور. طبعا يا إخوان خلاصة الكلام في مسألة العفو مع من يستحق، فبعض الناس ما يستحق العفو، لكن هذه حالات نادرة وقليلة. فالغالب أن العفو مطلوب حتى في الحوادث، في الموت، القتل الموجود، سواء العمد أو في غيره. فالعمد إن لم يكن هذا الشخص معروفا بالشر فأن العفو عنه يكون أفضل، لكن إن كان معروفا بالشر وبقتل الغير وبالتعدي على الغير، الاعتداء ومن الهتك الأعراض وغيره، فهذا لا يعفى عنه. وقال فمن عفي له من، لماذا قال من أخيه؟ ليستثير الحفيظة التي عندك، ولكي يهيج إن هذا من ترى أخ لك مهما كان. فالشيطان نزغ ووقع، والآن جاءوا يطلبون العذر والإباحة. هذه ليست على إطلاقها، لكن هذا مع من يستحق. خذ قال إن ربك يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، بعدها وتعطي من حرمك. وهذه تحصل أحيانا، أن تدور الدوائر وتدور الأيام وتكون أنت فوقه ويكون هو محتاجا إليك، فهنا لا تتذكر ما حصل وأنه كان يمنعك وكان لا يعطيك وكان لا يقوم بك، لا لا، كأنك كان هذا كله ما صار، ولا تبين هذا أبدا، بل تكون في كل صدر رحب وتحتسب الأجر عند الله عز وجل وتترفع بهذه المكارم الطيبة من أعالي مكارم الأخلاق ألا تنزل بالحضير. قال أن تعطي من حرمك. ما التي بعدها؟ بعدها تحتاج محاضرة كاملة. أن تصل من قطعك. ليس الواصل ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. والله يا أخوان هذه تحتاج إلى فقه وإلى عقل وإلى رأي سديد. كثير من، اسمحوا لي باللفظ، من البنات اليوم ولدت ما جاتها فلانة، بنت خالها، بنت خالتها، بنت عمها، ولدت هي ما تجيها، جت ما أهدتني، ما أهديها. نحن نتكلم على هدايا النساء الكثيرة، هذه اللي هي ظاهرة سيئة. وخذ من مناسبات أعراس، فراح، نومت في المستشفى ما جتها فلانة وفلانة من أقاربها، لا تصير تفعل بها بالمثل. فإن الله عز وجل يقول لا، أن تصل من قطعك، لا ترد الإساءة حتى من أصحابك. والتماس العذر لا بد له اليوم، خصوصا كثرة المناسبات الموجودة. لا يستطيع الإنسان أن يلحق على الجميع كل يوم وهو في مناسبة كل يوم. فالناس لا بد أن يعذر بعضهم بعضا، وأن يلتمس العذر لإخوانه مهما كان الحال، والثاني أن حصل ما حصل لا تكافئه بمثل الإساءة التي أساء إليك. كيف؟ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطع رحمه وصله. اليوم جانا في المناسبة نجي، جانا في كذا نجي، إذا ما جاء ما نجي. طيب، هذا من أحيانا ابن عم، أحيانا من العائلة، من الجماعة قريب، أليس لأبيه ولإخوته حق؟ الجواب يا أخوان نعم. إذا كان هو ما يسمى باللفظ العام إنه ردي، أنت لا تصير مثله، أنت صير أطيب منه. قد أني أزوره أجيه بسبب من؟ بسبب الرحم اللي بيني وبينه، مهما كان قريب، ابن عم، ابن خال، هذا لا، أجي لإخوته ولأبيه. أحيانا الأب اليوم فلان عياله زوجين، زين الأب ميت، بس الأب قريب، الأب صديق، أحيانا ما تعرف الأبناء، تأتي من أي باب؟ من باب الأب الميت اللي كان صديق لك، ففيه صلة، فيه قرابة، تنظر إلى الرحم اللي بينك وبينه. لا جاني أجي، إذا ما جاني ما أجي. طيب هو تركه، أخوانه موجودين، أخوانه عندك، أنت تأتي تحضر بسبب الأخوان. وبالنسبة للنساء هذه بكثرة، أحيانا أقرب الناس بنت خاله بنت عم، ما جتها في مناسبة بنتها ولدها ولادة، اليوم تخرج من الثانوية لازم تجي، تخرج من الجامعة لازم تجي، أملك لازم تجي، ما يصير، هذه عندهم الآن. ولازم إذا كانت العائلة كبيرة لازم كل يوم عند فلانة وفلانة وفلانة، وكلها خطأ ومخالفة للشرع وعادات سيئة، والخروج منها الآن كلهن يريدن الخروج بأي طريقة. لكن عموم لا تعامل هذه بهذه، وأن تصل من قطعك حتى أصدقاء وأصحاب، تستطيع أن تأتي تأتي، لا تبالي جاني ما جاني، اترك الكلام. النفس تطيب وترتاح القلوب وتصفو وتدوم تدوم المودة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلام يا أخوان كثير جدا، أنا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لكن نحن نريد أن نعالج هذه المشاكل، هذه القضايا بهذه الأخلاق الجميلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ننظر أولا في مسائل العفو والرحمة والحلم والتغافل إلى الرغبة فيما عند الله، وأن بالعفو وفي الصفح وفي الحلم وفي التسامح وفي التغافل ماذا؟ أجر عنده سبحانه وتعالى عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب من؟ يحب المحسنين. من المحسن الآن؟ الكاظم غيظه والعافي عن الناس، هذا محسن والله يحبه. إذن صفة محمودة يحبها الله. كظم الغيظ، الحلم لا يكون إلا بكظم الغيظ. فالتحلم التعقل، حلم حلما سكن وتعقل في وتروى فيما يقول: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشجع عبد القيس: الحلم والأنا. قال يا رسول الله: أنا تخلقت بهما أم جبلني الله عليهم؟ هذا في دليل أن الأخلاق تكون مكتسبة وتكون جبلية. قال: بل جبلك الله عليهم. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. لما قدم الوفد، وفد بني عبد القيس، من العجلة يحبون أن يرون النبي عليه الصلاة والسلام، لم يشاهدوه قط، هو لم يستعجل، قام على الدواب الرواحل فأناخها وعقلها، ثم لبس اللباس الجميل ثم جاء. هذا ماذا؟ هذا التأني، هذه الأناخ. ثم لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام معهم قال: تبايعوني على أنفسكم وعلى قومكم؟ قال القوم: نعم. قال: يا رسول الله، أنك لم تزاول الرجل أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا وندعو من يدعو ونرسل من يدعوهم، فأنا أجابونا كان وإلا قاتلناهم. قال: إن فيك خسرتين. هذا الكلام هو العقل، لم يستعجلوا، مستعجلوا على أنهم يبايعون القوم، مع علمك قد لا يبايعون، وأنت قلت لهم سيبايعون. ولذا توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشجع عبد القيس. هنا الرحمة بالجهال والرغبة فيما عند الله، وهذه فيها كمال النفس وشرف النفس وعلو النفس وكمال المروءة. وأحيانا الإنسان ينظر، هذه تحصل اليوم في كبار السن، قد يسيء، قد يتكلم عليك، هل من العقل من الحكمة أن ترد؟ لا، تنظر إلى سنه إلى عمره وتتركه. والنساء كلهن كبار وصغار لا يرد عليها ترفعا في الأدب والخلق. وقد يكون جاهل، مر معنا شيء من الجهال لما قيل لي الأحنف ابن قيس الكندي يعني بما ست قومك، قال أحلم عن جاهلهم وأعطي سائل وأسعى في حوائجهم وأعطي سائلهم، وقال ما عداني شخص إلا أخذت منه بإحدى ثلاث، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني ترفعت عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. هذه ثلاث خذها من خليل بن أحمد الفراهيدي إمام النحاة، قال سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب ولو كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن زل أو هفى، قال وأما الذي دوني فأحلم دائبا أصون به عرضي وإلا ملائم. لا ترد على الصغار، فيهم شطانة، قد يسيئون إليك، قد يوقعونك في إحراجات، قال أحلم دائبا، قال وأما الذي دوني فأحلم دائبا أصون به عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم. ماذا يقولون؟ قول في مسائل القيل والقال اللي ذكر شيء منه، يذكرون من الأمثلة، أنا ذكرنا قبل قليل أنه ليس ذلا، ليس ذلا، وإنما هو رفعة وعز وصون للنفس أن تقع في سفاسف الأخلاق. أن رحمة بالجهال، رغبة فيما عند الله عز وجل. يقولون الاستحياء من رد الجواب، يخاطبون السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق. هو الشطانة مشتط، ويريدك أن ترد وأنت ماسك نفسك، يزيد سفاهة وأزيد حلما كالعود حطها في النار يطلع ريحة طيبة. قال ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر عليه من شتمه حين يكتم حين يشتم، ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر عليه من شتمه حين يشتمه. قال ففي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تكو أخرقا. ولذا قالوا سكت عن الجواب وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، وصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض صلاح. قال وما ترى الأسد الأسود الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يغسل عمري وهو نباح. حكم شعراء قرآن سنة كلهم تكلموا بمثل هذه الأخلاق، حتى تدوم المودة تدوم العلاقات لا بد من التغاضي، ولا بد من التغافل، ولا بد من العفو، ولا بد من الصفح، وخصوصا ما يدور في العوائل. البيوت فيها مشاكل كثيرة بين الأخوة، بين الزوجات، بين الأبناء، بين الزوجين، كيف نتعامل؟ هذه الأخلاق تحل كثير من المشاكل، وأولياء الأمور يوجهون بهذا، يوجه أبناءه في عدم التكلم بما تسمع من امرأة فلان أو فلان أو فلان، وكل يوجه زوجته بهذا. تغافل كأنك ما سمع شيء، لا بأجي أخوي بقول له مرتك قالت كذا وكذا وكذا، لا 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 لا، وكأنك لم تسمع شيء، انت الأمر، خلها تكلم وخله يتكلم وأنت كأنك ما سمعت. يقول تغابى، هنا تغافل، اللي قلت مسائل الجيران نص الطريقة، اسمع الجار يتكلم على الأبناء أو كذا، أو الزوجة تكلمت على الصغار كأنك ما سمعت شيء، تعامل بأحسن معاملة وبأحسن علاقة. المصابط خلّى يصوت على كيفه، اتركه لها المصط، تلقى مصط مكانه، تدوم العشرة وتدوم المودة وتكون النفوس طيبة وتجد من السرور ومن الفرح ومن السعادة. حتى قلت بين الأخوان، بين الأقارب، بين أبناء العم، يوجه الزوجات، توجه البنات، يوجه الجميع إلى هذه الأخلاق الجميلة. موضوع طويل، أختم بأمثلة، طبعا الأمثلة ما تنتهي. مثال في القرآن، أساء أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم، والذي حصل يجاوبه ويرد عليه عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، النهاية لأن لم تنتهي ها لا أرجو منك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك يا ربي. وما هذا يوم القيامة؟ الله عز وجل قال له أي أنه لا يخزي، قال أي يا ربي وأي خزي في أبي الأبعد. ما هذا ما هذا كله يريد أن يعفو عن أن الله يعفو عنه. الله عز وجل امتدحه وأثنى عليه: إن إبراهيم لحليم أواه. يقول الرسل جاءوا بما يغضب منه عظماء البشر، وما هذا حلموا على أقوامهم وسادوا، كما قال معاوية رضي الله عنه ليزيد: يا بني من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال قلوب الناس. حكمة من حكيم، من داهية، من دواهي العرب. من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز عن المسيء استمال إليه القلوب. وسببها ما وقع من مشاجرة في عماله مع مزرعة وبستان عبد الله بن الزبير، قال: وهبت المزرعة ومن فيها لك. أريد أن ابن الزبير يرسل الكتاب إلى معاية في الشام، قال: البستان المزرعة وما فيها من العمال كلهم وهبتهم لك. قال: الحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين بهذا العقل وافر الآخرين. مثال يوسف عليه الصلاة والسلام، وسبق الحديث عنه بخمس مجالس في لكن قديمة معكم، في قصة يوسف كلها تتكلم عن الأسر والحياة الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية والأسرية وعن العلاقات، وما وقع من إخوته: آلم الابن بإبعاده عن أبيه، وآلم الأب بإبعاد الأب عن ابنه، لا شفقة ولا رحمة، أخوة يقذفون ابنا صغيرا في جب في جليب قليب ويجعلون على ما يكون من الغيابة ليس في قعر الماء حتى يأتيه من يأخذه ويباع ويشترى ويكون عبدا مملوكا ويتعرض للفتنة وثم للسجن. وما وقع من هذه الألام وسنين كثيرة، أقل ما قيل 17 سنة، وما هذا كله من نهاية؟ صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله في امرأة العزيز، وصبر على أقدار الله، فعوضه الله سبحانه وتعالى أن جعله على خزائن الأرض، وعوضه أن جعله من المرسلين ومن الصالحين، واجتباه وأظهره وسلطه على من؟ على أخوته. ثم جاءوا إليه شحاذين: مسنا وأهلنا الضر فتصدق علينا إن الله يجزي صدق يا أيها العزيز، هكذا يقولون. وينظر يقول لهم: تذكرون ما فعلتم بيوسف؟ فيقولون: أنت يوسف؟ ماذا قال؟ يريد أن يهيجهم وأن يقول: الأخ لا يفعل بأخي ما فعلتم، أنا يوسف وهذا أخي. لماذا قالوا هذا أخي مع أنهم هم أخوته؟ لكن يريد أن يثير من حفائضهم وأن يقولون: الأخ ما يفعل مع أخي هذا الفعل، وما فعلتم مع الأب في سنوات كلها، تالله لقد يقولون تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون منها. كلما ذكر يوسف وقع الكذب منهم. والنهاية ألا تثريب عليكم. من يفعلها؟ من يفعل هذا الفعل بهذه السنوات وبهذه؟ ثم الأب ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبا لأننا كنا خاطئين. قال سأستغفر لكم ربي. يوسف قال تثريب عليكم اليوم، ثم دعا لهم يغفر الله لكم وهو الحم الرحيم. وأي خلق بهذا الخلق؟ اليوم مشكلة يحدك تلعنه وتدعي عليه أن الله يدعوه. شوف النفوس وين تقع، النفوس الضيقة، شوف النفوس التي تريد ما عند الله عز وجل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقل لنفسه أبدا قط. وذلك من أعظم الأمثلة مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظم من هذا المثل. ما الذي فعل 13 سنة في مكة يؤذى؟ قال لقد أوذيت وما أوذي أحد، ولقد أخفت وما خاف أحد، ويتحدث مع وفد ثقيف، ويذكر ما كان يلقاه من قريش، ومن ويشتكي عندهم ما كان يلقاه من قريش. يقول يتحدث معنا الساعة بعد العشاء ويذكر ما كان من الأذى، وفعل به ما فعل، وقتل أصحابه وهجروا من بلادهم وسلبت أموالهم، ولا يستطيع أن يحرك ساكن. ثم يخرج إلى الطائف ويأتي النهاية. ماذا تأتي؟ يحرضون عليه الصبيان والعبيد ويرمونه بالحجارة، والدم يخرج من عقبه عليه الصلاة والسلام، ثم كأنه مغمى عليه. يقول فلما استفق إلا وأنا في قرن الثالث، ما يدري وين مكانه. وإذا الله عز وجل يرسل له جبريل ويقول إن ربك سمع قول قومك لك، وأنه قرأ حديث الصحيحين قد أرسل لك ملك الجبال، فأنا أردت أن يطبق عليهم ملك شبيع. مكة والطائف اثنينهم. قال لا، شوف الطموح، شوف عدم الانتقام للنفس، طموح بعيد جدا. قال لا، أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقع ولا ما وقع؟ وقع، وصاروا قادة المسلمين. لأن طموح عليه الصلاة والسلام أنه ينظر إلى المستقبل ولا ينتقم لنفسه، ولذا كان أهلا بأن يجعله الله عز وجل سيدا للبشرية جمعا. جاء النبيون، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدام. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة. هذا من؟ وما عرف البلاغة ذو بيان، قال حتى يتخذك له كتابا. شاهد الكلام أيها الأخوة في نبينا عليه الصلاة والسلام في أحد، يضرب من جبهته ومن وجنته ومن ما يكون من الحنك، وما هذا يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فأنهم لا يعلمون. حديث الصحيح. قال الراوي يحكي نفسه، وقصة الذي اخترق سيفه والذي جبذه في رقبته وقال يا محمد بسوء أدب مر لي من مال الله الذي عندك فأنه ليس لك، فيبتسم ويقول أعطوه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك بخلقه وبسماحته مع أصحابه ومع خصومه لانت له القلوب وخضعت له القبائل كلها بمعاملته وبأخلاقه وبسماحة نفسه وخلقه عليه الصلاة والسلام. النهاية والأخير موقفه من قريش. كم سنة في مكة؟ 13 سنة. كم سنة في المدينة وهو يقاتل؟ 8 سنوات. وتفتح مكة في سنة 8 من الهجرة في رمضان، ويقفون كلهم أمامه وهو ماسك بحلقة المسجد، باب المسجد. ما تظنون، وإن كانت الرواية فيها كلام لكن الواقع يصح هذا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن قريش. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وهو آمن، فعفى عن جميع قريش. ماذا تظنون أني فاعل منكم؟ النهاية الجواب أخ كريم وابن أخ كريم. بعد هذا كله الآن لنا قريب من 21 سنة تقولون بهذه المقولة؟ قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عفو، أي قلب، أي عقل، أي خلق يكون بمثل هذه الصفة. نحن بحاجة إلى أن نقتدي بمثل هؤلاء. أولئك أصحابي فجئني، أولئك أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتني وإياك يجرير المجامع. إنسان يقتدي بالقرآن بما ذكر من أخبار الأنبياء وقصص الأنبياء وما لهم من القدوة الحسنة، وبسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بالصالحين، ويذكر ما يترتب على ضد ذلك من العواقب الوخيمة والعواقب السيئة والثمار التي لا تحمد عقباها. نسأل الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى التوفيق للجميع، ونجمع بيننا وياكم وإخواننا على خير، إنه جل وعلا خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله.